بالله نصبر ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح للامه فكشف الله به الغمه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها
بأن صيام يوم عرفة بالنسبة للحجاج يذكره إلا لمن قوي عليه. نعم أحبتي في الله، ومن بين هذه الأعمال حج بيت الله الحرام، وأنا نأخذ هذه الفرصة لأقف مع حضراتكم أحبتي على حاجا خارجا ينتبه، وعلى إنسانا لم يكن خارجا للحج يشتاق قلبه فيدعو الله الآن وهو في بيت من بيوت الله أن يرزقه الحج فيكون من بين الحجاج في العام المقبل، أو يرزقه الله عز وجل بعمرات. إذن من يسمعني الآن أحد اثنين، إما رجل أو امرأة يخرج إلى الحج وهو في أمس الحاجة إلى هذا الكلام، وإما رجل أو امرأة لم يخرج الحج في هذا العام، فهو إن لم يكن الفائدة إن لم تكن الفائدة فورية فعل قلبه يشحن ويدعو الله في سجوده وهو في بيته، يا رب ارزقني حج بيتك، يتحرك القلب فيستجيب الله. ونحن في بيت من بيوت الله، والله الكريم لا يرد أحدا دخل بيته ليسأله مسألة. أحبتي في الله، حج بيت الله الحرام يبدأ بالإحرام، وأنا أخذ صورة المتمتع يبدأ بالإحرام، والإحرام له ميقات، له ميقات زمني وميقات مكاني. الزمني نحن فيه أشهر الحج الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة، العشرة دول من شهر ذي الحجة أو التسع دول من شهر ذي الحجة، لأن من فاته يوم عرفة خلصت. الإحرام، الإحرام ليس كما يتصور الكثير لأنه زي يلبسه الإنسان، ليس الإحرام كذلك، إنما الإحرام هو نية في القلب، أما الثياب الخارجية وكل ما إلى ذلك هذا هو آداب الإحرام. والآداب كلمة عامة تشمل المستحب والواجب أيضا. الإحرام هي نية الدخول في النسك، بدليل أننا نجد من يلبس ثياب الإحرام في بيته أو يلبس ثياب الإحرام في المطار، لكنه لا يدخل في الإحرام ولا يكون محرما ولا تقع عليه المحظورات محظورات الإحرام إلا من ابتداء الميقات، نية الدخول في النسك. وأكرر المرة الثالثة، الإحرام ليس مظهرا خارجيا ولكنه عمل قلبي وهو نية الدخول في النسك. الإحرام له هيئة، لا يلبس الإنسان المخيط، وإن لبس مخيطا فعليه دم، وإن تجاوز الميقات وهو لابس مخيطا فعليه دم. لا يلبس المخيط، والمخيط ليس كما يتصور الكثير أننا لو جبنا قطعة القماش والتصقت بخيط في جارتها واتخذت إنارا أو نداء يتصور الإنسان أن هذا مخيط، وليس كذلك، بل إن المخيط هو ما يفصل البدن أو يفصل عضوا من البدن حتى وإن استعمل الإنسان تباكيس لا خيط. هذا هو معنى المخيط، يمنع أن يلبس المخيط. والمرأة تحرم في ثيابها العادية، وليس لثياب فضلا ولا للون فضل على لون ثيابها العادية، إلا أنها عند الإحرام تخلع القفازين وتكشف وجهها، إلا أنها إن كانت تخشى أن ينظر إليها أحد تسدل شيئا على وجهها لئلا ينظر إليها الرجال. نعم أحبتي في الله، هذا الإحرام. وهنا وقفة مهمة، أنت الآن تدخل في حرم الملك، تدخل في حرم الملك، فالإحرام بمثابة تكبيرة الإحرام بالنسبة للصلاة. إياك أن تلتفت بقلبك عن الله، إياك أن تلتفت بأعمالك وعبادتك عن الله، إياك أن ترتكب محظورا وحراما حرمه الله. نعم أحبتي في الله، الإحرام أن تدخل على الملك، والملك هو الذي يختار هدفك، ليست لك حرية الاختيار. نحن في هذه الدنيا إذا أردت أن تدخل على مسؤول فأنت حر، تلبس بدلة، تلبس قميص، تلبس زي ما تلبس، إنما الدخول على الملك الأعظم لا تدخل إلا في الهيئة التي حدد الله عز وجل لك. الإحرام، الإحرام من ابتداء ثياب الإحرام تشعر بحقارة الدنيا وفؤادتها. ها أنت ذا أيام وأسابيع تعيش بلا منصب، تعيش بلا أن بدون أن يكون كرسيك معك، تعيش بدون أن يكون أن تكون أموالك معك، تعيش بدون أن تكون وجاهاتك معك. إذن أنا أستطيع أن أعيش من غير كل هذه الدنيا نشعر بحقارة الدنيا، وأنه من اليسير للإنسان أن يستغني عنها. تتذكر الموت لأنه شبيه بالكفن، فتدعو ربك من شفاف قلبك أن يرزقك حسن الخاتمة. تتذكر كل هذه المعاني، تتذكر حقيقة الدنيا والسهد في الدنيا. ألا يمكنني أن أعيش باليسير؟ هذه حقيقة يسيرة فيها بعض الملابس، ليس كل ثيابي أستطيع أن أعيش بها، وهذه قليل من النفاق بالنسبة لمالي أعيش بها. إذن ما هذا الذي يحصل لي من الإيمان في الدنيا ونسيان للآخرة، وأنا في لحظة أموت وأدرك كل شيء؟ هذا كله مع لبسك الإحرام ثم لا تحلق رأسك، ومن حك رأسه فوقع شعر لا شيء، ومن عبث في لحيته فوقع منها شعر لا شيء. يمنع الحلق، ينظر مس الطيب، لكن انظروا إلى هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. لك أن تتخيل قبل أن تلبس الإحرام كيفما شئت على بدنك، لا ثياب الإحرام، لا تطي ثياب الإحرام على بدنك وعلى شعرك وعلى رأسك لا كمالك. لكن بعد أن تلبس ثياب الإحرام، بعد أن تدخل في الإحرام، يمنع مس الطيب. كذلك أحبتي في الله، من محظورات الإحرام والممنوعات الخطبة، الزواج، عقد النكاح، وهذا مع الإبن فاسد. ومن محظورات الإحرام الجماع وتوائيه من التقرير وغير ذلك، كل هذه محظورات، ومن خالف عليه التحديث. أما في الخطبة والزواج إثم مع الكفارة، وأما في حلق الرأس ولبس المخيط ونحو ذلك، كل ما بقي على الجماع كل ذلك فيه دم، فيه دم. وينبغي أن نفهم ونستوعب لئلا نشق على أنفسنا بلا داعي. كلمة فيه دم، اصطلاح الفقهاء هذا ليس معناه ذبح، بل أنت مخير بين ثلاثة أشياء: إما أن تصوم ثلاثة أيام، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تذبح شاة، لقول الله ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لكن لست مضطرا ابتداء إلى أن تذبح شاة حينما ترتكب محظورات من محظورات الإحرام. لو أن إنسانا شارك الميقات، لأن مثلا بعض الناس يسأل بذلك حينما يرى ترى السلطات هنالك إنسانا يتحول من شدة إلى مكة، ليس في فوج من الأفواج، إنسان كده تأشيرة خاصة به تحت أي مسمى فعل، إذا وجدوه يلبس ثياب الإحرام يركعوه، فيقول هل يجوز لي وأنا قد أحرمت ودخلت في نية النذر، هل يجوز لي أن ألبس أظل في ثيابي حتى أدخل مكة؟ نعم له ذلك، لهذا ارتكاب أخف في الخللين وأخف الضررين، لكن عليه دم. والدم ليس ذبح شاة كما قلت، بل فدية من صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، أو ذبح شاة. نعم أحبتي، أما الجماع فإذا كان في العمرة فعليك شاة، ليس هناك تخير، عليك شاة. وإن كان في الحج فهناك أربعة أشياء: فسد الحج ووجب إتمامه، هذا ثانيا، فسد الحج هذا أولا، وجب إتمام الحج هذا ثانيا، وجب عليك الحج من العام المقبل أو أول ما تستطيع هذا ثالثا، رابعا وأخيرا وجب عليك ذبح بدنة، أي ناقة، جمل، أربع أشياء. نعم أحبتي، هذا لمن جامع، وعلى الرجل والمرأة على الصلاة. أحبتي في الله، أنت أحرمت، وعند الإحرام تقول لبيك اللهم عمره، ثم تبدأ في التلبية التي معناها وهي لبيك اللهم لبيك، أي أجبتك إجابة بعد إجابة. والتلبية بمثابة العهد مع الله عز وجل، أنت تقول يا رب خلاص ما مضى من العمر، أنا أود يا رب أن تقيل وأن تمحوه، وأنا أجبتك، وأبدأ بداية جديدة معك يا رب، وأبدأ صفحة جديدة معك يا رب. فالتلبية بمثابة العهد مع الله على الطاعة، التلبية بمثابة ميثاق بينك وبين الله، لبيك اللهم لبيك. ويتعلق بالتلبية عدة أشياء: أولا وأكثر من بداية الإحرام وهو النية الميقات حتى ترى الكعبة، يعني الناس يلبون في الطائرة، ترفع صوتك وترفع صوتك جدا. قال رسول الله: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية. علم الصحابة أصواتهم بالتلبية، فما بلغوا الروحاء حتى بحت أصواتهم. الروحاء مكان يبعد عن المدينة 75 كيلو، يعني يبعد عن مكان الإحرام حوالي 30-40 كيلو، لا زال لا يقل عن 350 كيلو عن مكة، وبحت الأصوات، بحت الأصوات. ونحن نجد البعض في الطائرات وهم محرمين مكتوفين لعلوا أصواتهم بالتلبية، محروقين لعلوا أصواتهم بالتلبية. هذا آدم النبي، وهذه هاجر النبي، وهذه سنة النبي. ثم إنك لا تعتبر كل يوم ولا تحج كل يوم، فما الذي يمنعك أن تعلي صوتك بالتلبية وتفعل كما أمر جبريل؟ ومعنى أمر جبريل أنه أمر من الله عز وجل، رفع الصوت بالتلبية. ثالثا من فضائل التلبية، وأنا أقتصر على اليسير فقط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني، قال: واسمع لهذا الحديث فإنه يعجبني جدا. قال رسول الله: ما لبى ملبى إلا لبى ما عن يمينه وما عن شماله من حجر أو شجر أو ملوك، إلا لبى ما عن يمينه وعن شماله من حجر أو شجر أو مدر تراب أو طين، حتى تنقضي الأرض منها هنا وتنقضي الأرض منها هنا. وأشار الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى يمينه وشماله. تخيل لما واحد نجي في الطريق اللبي كل حتى تنقضي الأرض منها هنا عن يمينه وشماله، كل هذا يلبي. وفي ذلك تخيل أنه يركب أوتوبيس، يبقى المسألة أكثر. تخيل أنه يركب باخرة، المسألة أكثر. تخيل أنه يركب طائرة. إذن الذي ينام عن التلبية في الطائرة نص ساعة، نص ساعة تقريبا تضيع من نفسك هذه الغنيمة العظيمة. كل ما يلبي عن يمينك وعن شمالك يأتي يوم القيامة في ميزانك، في ميزان حسناتك. أنت أيها الملبي الذي لبى الكون بتلبيته، أنت أيها الملبي الذي تحرك الجمال بتوحيد الله بسببك، لما تضيع نفسك؟ لبيك اللهم لبيك، عهد جديد معك يا رب، ميثاق جديد معك يا رب، عودة إليك بلا رجعة إلى الذنوب والمعاصي يا رب. أتيتك من بعيد فار من ذنوبي يا رب، أتيتك وأنا محطم بأثقال الذنوب والمعاصي، أرجو حقها، أرجو مغفرتها، أرجو العفو والصفح يا رب. لبيك اللهم لبيك. أنت دخلت مكة، وصلت إلى مكة، احذر، احذر أن تلتقط لقطة في مكة، احذر أن تفعل معصية في مكة، احذر أن تنظر إلى امرأة في مكة، احذر أن تنفر وتزعج حمام مكة، احذر أن تقطع أشجارا من أشجار مكة، احذر. كل ذلك حرام، فإنها لا تلتقط، لا تلتقط لقطتها إلا لمن عرفها. أرأيتم إلى أي مدى حرم الله مكة وجعل مكة أمنا وأمانا، أمنا وأمانا حتى من وقع منه قلم لا يساوي شيء، إذا رجع إلى الخلف خطوات قليلة سيجد هذا القلم. هذه مكة وهذه حدود مكة، واحذر المعصية. قال الله: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. قال العلماء: بإلحاد بظلم يعني عموم المعصية، يرد بالشيء يعني يهم، يعني مجرد الهم القلب بالمعصية مكة تعذب. ورأيت التغليظ في قول الله: نذقه من عذاب أليم. احذر مكة خطر، زي ما هي حسنات عظيمة كبال حسنات، لكنها خطر التام لئلا تضيع نفسك بدخولك مكة. نعم احبتي، ها انت الان وصلت الى الحرم، واياك ان تغطي راسك طول مده الاحرام، هذا محظور ايضا. بعض الناس لما يحط الامتعه ويروح الفندق مثلا، ممكن هو يقول يغتسل فيستعمل شامبو مثلا له رائحه صابون له رائحة، كل الكلام ده ممنوع. ينام شوية يتغطى بطانية، خد بالك احذر راسك، يشد الرداء على راسك، احذر محظور من محظورات الإحرام، لا تغطي راسك، يحرم تغطية الرأس بملاصق كفترة كقلنسوة، لكن غير ملاصق زي الشمسية وما شابه ذلك، هذا كله لا بأس. دخلت الحرم مش ممكن، المنظر البهيج اللي انا شايفه قدامي ايه ده؟ ما هذا؟ انه بيت الله، انها الكعبة، الكعبة يا بجمال الكعبة، ما هذه الرحلة والانتعاشة التي اجدها في قلبي؟ ما هذه القشعريرة التي اجدها في جسدي؟ ما هذه الدمار التي لا ادري كيف تتساقط ولماذا تتساقط وانا لا استطيع ان احكمها؟ انه بيت الله الذي بناه خليل الله، رفع قاعده خليل الله، ودخل وصلى داخله رسول الله، اول بيت لله وقع في الارض. ومن قصد هذا البيت في اي وقت في غمره او حد، من قصده رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه، لقول رسول الله من اتى هذا البيت اتى كلمه عامه، فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. البيت بيت الله الذي قال عنه بعض الصحابه تمتعوا بهذا البيت قبل ان يحال بينكم وبين بيت الله. فعلى كل من كانت عنده استطاعه ان يذهب الى الحرم فليذهب قبل ان يحال بينك وبين ذهبت وقفت تبدا الطواف باستلام الحجر، حاجه من ثلاثه، اما ان تلمسه بيمينك ثم تضع شفتيك على الحجر تدخلها جوه، دخل الشفتين جوه وضع يمين وتشيل ايدك، وبعدين تحط الحجر لسانك شفتيك على الحجر وتقبل الحجر. هذا الحجر يقول رسول الله ان لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلامه يوم القيامة بحق. نزل هذا الحجر من الجنة أشد بياضا من اللبن، سودته خطايا بني آدم. حديث ثالث، لولا ما مس الحجر من أنجاز الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا عوفي. الحجر الأسود من الجنة أنت تلمس شيئا من الجنة، تقبل حجرا من الجنة، فليشتاق القلب إلى جنة الله، اطمع في الجنة يا رب، كما يسر لي أن ألمس بيدي، اجعل مستقري في الجنة يا رب. إن لم تستطع أن تفعل ذلك، إن وجدت زحاما لا تستلم الحجر إلا بحق. استلام الحجر ليس أساسيا في الطواف، بل هو مستحب. الطواف صحيح من غير استلام الحجر، إذا هو مستحب. المزاحمة عليه حرام، مزاحمة المرأة المسلمة عليه حرام، والحرام حرمة الزحام وحرمة الاختراق. هي عايزة تحسن تزيد من حيث إرادة الإحسان، كل أخت مسلمة تبعد عن الحجر إلا إن وجدت الحجر، ما فيش أي بني آدم عنده تروح عند الحجر. أنت الامتحان ما تروحش، ما اقتنع عند الحجر. لماذا كل هذا؟ ما هذا الجهل؟ أنتم جايين تتقوا الله عز وجل وتعبدوا ربنا، ولا تعملوا معاصي في بيت الله الحرام؟ معصية الإناء إذا كان مجرد تخطى الرقاب حرام، فما بالك بالزحام اللي ممكن لو واحد ضعيف يموت. لو واحد وقع في هذا المكان هيموت، فما بالكم بمال؟ ما قدرتش تستلم الحجر بهذه الكيفيه؟ تعال للكيفيه الثانيه، انك تلمس بيمينك الحجر ثم تقبل يدك اليمنى. التقبيل بعد اللمس، ما قدرتش خالص تهرب من الحجر، اشد بكفك الايمن وصدرك باتجاه الكعبه، وقلت عند استلام الحجر بسم الله والله اكبر، ثم اني وقفت على روايه صححها الالباني رحمه الله ان الإنسان يشير بكفيه بيديه يقف كده صدرك تجاه الحق الكعبة وتشير بكفيك بسم الله والله أكبر. وهنا ذكر إضافي لمن أراد اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك إلا تستطع هذه الاستمارة فأشف بكفيك وأنت في اتجاه الطهارة. ليس شرط الاستدارة إن كانت تؤذي لا تستطيع لأن الزحام لا سيما وقت طواف الإفاضة زحام خالق. نعم أحبتي تبدأ في الطواف تلف لفة تأتي إلى الركن الذي قبل ركن الحجر الأسود وهو الركن اليماني إذ أن الكعبة لها أربع أركان. عند الركن اليماني تستلمه بإيدك تلبسه إيدك اليمنى فإن لم تتمكن لا تشرك إليك. وإن طاف تطوف بين الركن اليماني وبين ركن الحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة تدعو بهذا الدعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واجعل دعاءك سرا بينك وبين الله لئلا تحدث الإزعاج لمن يطوف معك. أما باقي الشوط فهو لك تدعو كيفما شئت تقرأ القرآن كيفما شئت تذكر كيفما شئت تاخذ شوط مثلا يا رب اشفيني وعافيني شوط يا رب ادخل الجنة مع النبي شوط يا رب ارحم والدي واجمعنا مع النبي في الجنة إلى آخر ذلك. طيب الشوط السابع جيت خلاص في الشوط السابع عند الركن اليماني وصلت إلى الحجر الأسود خلص الطواف لا تستلم الحجر فإن استلامه في بداية الشوط وليس في آخر الشوط. تذهب بعد ذلك وأنت تقرأ قول الله عز وجل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لكن عايز أقول لحضراتكم وانت بتطوف حوالين الكعبة أنا عايزك تتأمل في الكعبة هتنسى نفسك تنسى روحك تأمل في الكعبة. يقول ابن القيم إذا ما رأته العين يعني البيت بيت الله الحرام إذا ما رأته العين زال ضلالها وزال عن القلب الكريم التألم. يزول التألم مرحلة نفسية عجيبة بإنك تحدث في الكعبة. أنا عايزك تبقيت في أوقات واقف كده وبتبص للكعبة وناسي كل حاجة وأنت تتأمل في بيت الله الحرام. نعم أحمد الله تتأمل في الكعبة وتدعو الله عز وجل تذهب إلى المقام والمقام هو ما بداخل الصندوق وبص على المقام وانت بتطوف بص على المقام مقام هو إلى حدث وعلى ميزين جواه كده جنب بعضهم مكان رجل إبراهيم مكان كف رجل قدم إبراهيم. ما هذا الحجر؟ هذا الحجر هو اللي جابه إسماعيل ووضعه جنب الكعبة لإبراهيم عشان يرتقي عليه. إنما الذي اختاره هو الله عز وجل لأن هذا الحجر أيضا من الجنة لما ثبت في صحيح الجامع قال رسول الله الركن والمقام الركن والمقام الركن المربي الحجر الأسود الركن والمقام ياقوتان من ياقوت الجنة. هذا الحجر يقف عليه إبراهيم. أنا أقول لك حاجة مهمة إبراهيم كان باستطاعته عليه وعلى النبي الصلاة والسلام كان باستطاعته إن يأتي بالحجارة وبأبصر يمكن يرفع الحجارة ويوقف بأبصر يمكنه ويرفع الحجارة وسهل وبكده أدى اللي ربنا قاله عليه والمسألة سهلة وانتهى البيت. لكن إبراهيم لا يستلم أوامر الله كذلك. ليه؟ لأن طالما أن هناك مساحة واستطاعة إن يؤدي أحسن ربنا قال ارفع البيت طالما عنده استطاعة أنه يرفع أعلى لا يتوانى ولا يكسل. لماذا؟ لأنه إبراهيم الذي وفى. إبراهيم مطلبها خير مطلب الناس لذا تعامله مع أوامر الله ليس كتعامل الناس. خذ هذا الأدب تغنم وتسلم الناس ينبغي ألا يعيش كما يعيش الناس، لا تصلي كما يصلي الناس، ولا تتصدق كما يتصدق الناس، ولا تحج كما يحج الناس. دعك من الناس واجعل قلبك معلقا برب الناس، فإن هذا الأمر عن الله عباد صالحون. سمعنا القول عنهم، أحد السلف الصالح يقول إن الرجل لا يقف بجوار الرجل في الصف في الصلاة، وإن الفرق بينهما في الفضل كما بين السماء والأرض. الاثنين ملتحين، والاثنين ملتقيات، الاثنين عليهم الصلاح، الاثنين ملتزمين، الاثنين بيصلوا جماعة، الصلاة في وقتها، لكن الفرق كبير. وترق إلى علو أعلى حتى تصل إلى أسمى مراتب الإيمان. نعم أحبتي في الله، المقام تصلي والمقام بينك وبين الكعبة، تصلي ركعتين، في الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد أو ما تيسر لك من سائر القرآن إن لم تكن حافظا لهاتين السورتين، وإن لم يتسنى لك الصلاة والمقام بينك وبين الكعبة فصل في أي مكان من الحرم، ثم ارجع إلى زمزم وتضلع عن الزمزم اشرب، لكن التضلع جدا هذا يحرجك في الساعة، سيجعل عندك رغبة في قضاء الحاجة شديدة تمنعك من إتمام الساعة، فلا تتضلع جدا، اشرب من زمزم واجعل على رأسك، وهذا للرجل والمرأة، واجعل على رأسك، ثم ارجع إلى الحجر واستلم الحجر. وهذا الاستلام لمن أراد السعة، أما من لا يسعى فيفعل ذلك، زي مثلا إنسان بيطوف طواف الإفاضة في الحج، الحاج المفرد أو الحاج القارن إذا كان قد طاف طواف القدوم مش هيسعى بعد الطواف، ثم ماذا؟ أريد أن أكتب وأقول لحضراتكم حديث حقيقة لقال ما سعدت به، قال رسول الله، حديث طبعا في صحيح الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طاف بالبيت سبعا، اسمع اسمع، من طاف بالبيت سبعا ثم صلى ركعتين كان كأنما أعتق رقبة. تخيل لو ان في عبد، العبد تشتريه دلوقتي 50,000 ريال، ممكن وممكن اكثر، تخيلها 50,000، الطواف ده اكل لا يقل عن التصدق ب 50,000، تطوف بالبيت 7 اشواط وتصلي ركعتين، طواف ايه ده؟ طواف التطوع. انت وانت في مكه عايزك تركز على الاعمال اللي ما ينفعش تتعمل الا في مكه، الطواف تطوف فيه في مكه، ركز على الطواف، والليل القيام، الطواف معظم شغلك بالنهار طواف، ومعظم شغلك بالليل قيام او طواف، طف على قد ما تقدر، تغنم وتسلم وتعدو وترقى، اسال الله ان يعلمنا. خلص الطواف اخرج من بلد الصفا قاصدا المتعه، اذهب الى جبل الصفا وارفع جبل الصفا، وان لم تستطع فلا تصعد، ان كان في مشقه او امتحان وقف بجوار الجبل، الجبل حته عاليه كده، وقف واتجه بقلبك الى الكعبه، بوجهك الى الكعبه، وارفع اكف الضراع، ارفع يديك وادعي، وقف على جبل الصفا وادعي ربنا. اللي بيحصل ان كثير من الناس في المسعى بالذات قاعد يلف فقط، يرفع على جبل الصفا ويمر ويرفع على المروه ويعدي، ما بيبقاش ولا لحظه ويلف، مجرد لف، لا ده انت لف وقفه في بدايه كل شهر، كل شهر وقف على جبل الصفا تتجه ناحيه الكعبه وتدعي لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، أنت زرعته وصدق عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم ادعو، ادعو بالأدعية اللي انت عايزها. خد بالك من صورة رفع لكف. الكف ملاصق للكف، جانب حرف ايدك حرف الكف مع حرف الكف متصقين، وباطن الكفين للسماء وظهرهم الى الارض. الوضع ده حذاء من كبير والافتداء، هي دي اداه الدعاء اصلا. دي صوره. الصوره الثانيه تقلب ايدك تخليها مقابله لوجهك، يبقى باطن الكف ناحيه وشك وظهر الكف قدامك ناحيه القبله. الصوره الثالثه ان تلصق كفيك لوجهك وتقلب. دي الصور الثلاثة الرفع لكف في الدعاء، وليس غيره. راح يقف عامل ايده كده، لا، ليس من هدي نبي، انما الهدي كما قلت ثلاثة اشياء لا رابع لها. هذا اثناء الدعاء، اما على المنبر فالسبابة، واما في الابتهال وشدة التضرع فرفع الايدي اعلى جدا كما فعل النبي في نفسه. ترفع لكف وتقول التحليل اللي قلت لحضرتك وتدعو، وبعدين ترجع تعملها تاني وتدعي ثلاث مرات. خلصت الدعاء، خد خمس دقائق، خد اقل، خد اكثر، فاستعجل على ايه بالظبط؟ انت كم مره في حياتك بتعمل امر؟ كم مره في حياتك بتحج بيت الله حج صح واعتمر صح؟ قطعت المسافات دي كلها ومستعجل على ايه؟ ايه اللي يخليك مستعجل؟ حج صح واعبد ربنا صح عشان تاخد اعلى رصيد من الحسنات. ايش ناحيه المرء وبين العالمين الخطر اكل ادعى الطواف. نسيت امرين، الاطناع وهو ان تعري كتفك الايمن. ده طول الطواف، اول ما تشوف الكعبه تتبع. خلصت الطواف ومتجه عشان تصلي ركعتين، تحاول لدائك وتوطي الكتف. الامر الثاني الغمل، وهو اسراع الخطى مع تقاربها. تحس تقريبا قطع المسافه زي المشي، فقطع المسافه الانجاز الشوط زي تقريبا زي المشي، ان لم تتمكن من الرمل فيطرد الرمل، وهذا متعلق بالرجال دون النساء، كما ان رفع الصوت بالتلبيه متعلق بالرجال دون النساء. ثم في السعي بين العلمين الاصغرين تسعى، تسعى يعني تجري بأقصى ما يمكنك، لما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسعى بين الصفا والمروة حتى يدور به إزاره. عارف الإنسان بيجي والإزار بيلف ويتحرك على جسمه، كذا كما مر رسول الله. إذا يجري بأقصى ما يمكن عند العلم الآخر، النور الآخر الأخضر، يتوقف الساعي والجري، ثم تذهب حتى جبل المروة وتفعل على جبل المروة في كل شوط كما فعلت على الصفا. ترجع للصفا نفس الكلام، وترجع المروة نفس الكلام، سبع أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة. لكن في شدة الزحام العساكر السعوديين في شرطة الحرم واقفين، يقول لك صار ما توقفش خلاص، إنما أنت قدامك فوز حتقف قدامك فرصة تدعي وتطبق الهدف، افعل. خلص السعي، بعد السعي الحلق والتقصير. المتمتع مفيش حلق، وإلا في الحج هتعمل إيه؟ مفيش حلق، تقصير. المكن، المكن اللي هي بالكهرباء دي، لو خدتها معاك حتى لو كنت فيها بالمكن دي، أقل مستوى فيه، ده برضه اسمه قص وليس حلق، لأن الحلق معناه انك تجيب الموس وتشيل كل الشمس. حلق بالموس اللي هو الحصحى بالموسى فتح السين، حلق بالموس. انما اي حد اسمه قص يبقى تقصر. اما المرأة فقيد امولة فاقل، تمسك شعرها وتجمعه وتقص منه قيد امولة عقلة اصبع فاقل وليس فاكثر. ثم بعد ذلك تتحلل. شيء الله شايف الهدف، شايف الامتثال، شايف الاسلام، شايف انك مسلم لدرجه انه حتى لو اقول لك قص شعرك حاضر، قص شعرك حاضر، احلق شعرك حاضر، ازعل من طلاق الغريب حاضر، زي ما وقعنا اسلام استسلام. بعد ما تتحلل ابشر قد غفرت ذنوبك. ده لسه في حد برضه غفرت ذنوبك للحديث العام، وان كان العلماء بيسحبوه اساسا على الحد، لكن اللفظ عام. من اتى هذا البيت فلم يرقص ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. بس انت لسه هتعك تتحلل وتعيش حياتك عادي، بس خد بالك من المعاصي حتى يوم التروية. ماذا نصنع؟ أكمل بعد جلسة استراحة بإذن الله تعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ثم أما بعد، أحبتي في الله، في يوم التروية تحرم بعد صلاة الصبح وتقصد منى. بعض الأموات المبيت في منى ليلة عرفة لا يفعلونها. نعم هو مستحب، لكن أنا أريدك أن تحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كنت في فوج انفصل عنهم وارجع لهم يوم عرفة. كما قلت وكررت، إن كانت العمرات تتكرر في السنة أكثر من مرة فالحج مرة، والعمرات سهلة الحج صعب وشديد ومكلف وظروفك مش مقبولة كل سنة، ما يدري والموضوع صار كل خمس سنوات حاجة صعب، صعب انك تروح. اي اخ مسلم او اخت مسلمة يلاقي نفسه في مكة في هذا الوقت، انا مش بقول يعيط، يبكي من شدة الفرح والسعادة، انا عايزه من ان يسقط على الارض شكرا لله، لان مش من السهل انك تروح في الترتيب ده. نعمه عظيمه، نسال الله ان يرزقنا واياكم جميعا. استغربش، ربنا قادر، ربنا قادر. ما اوعى تهتز ثقتك في ربنا تقول انا ليس معي مال. يا اخي الذي يرزقك ليس انت وليس ابوك وليس عملك وليس المسؤولون عندك، إنما الرزاق هو الله. وإذا أراد الله عز وجل شيئا هياه لك. أنا عايز أتخذ في ربنا، طالما أنك راغب وصادق وتدعي تقول يا رب لن يردك الله، ادعي. ما فيش قدامك أسباب برضه، ادعي ربنا والله لن يخيبك أبدا سبحانه وتعالى. نعم أحبتي، تروح في منى، مفيش مخيم، بيت في مسجد الخير في منى. المهم في الشارع، في الطرقات، خذ هنا تسمية. اللي بيقول الناس اللي صعب عليها احنا بنقول الكلام ده مستحب، هذا مستحب. ثم بعد ذلك في صريحة يوم عرفة بعد صلاة الصبح، كل ده انت محرم ومحظورات الإحرام احذر. بعد ذلك تذهب قاصدا عرفة، إن استطعت أن تنزل في مسجد نمرة فافعل، فهذا الذي نزل فيه رسول الله، هذا المكان الذي نزل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تستمع إلى الخطبة وتصلي الظهر والعصر، ثم بعد ذلك تنتشف إلى عرفة. وإن لم تستطع المجيء إلى مسجد نمرة فاذهب إلى أي مكان في عرفة، فإن في كل مخيم داعية يخطب للناس ويصلي بهم. المهم أن تكون في عرفة، إن استطعت أن تكون في نمرة فحسن. لكن البعض فعل ذلك فوجد في انتشاره واندفاعه من نمرة إلى عرفة وجد مشقة بالغة فتنبه، أولا وقته يبدأ بعد الصلاة صلاة الظهر والعصر حتى فجر يوم النحر، من الظهر لغاية الفجر. لكن من وقف نهارا وجب عليه أن يمتد به الوقوف حتى جزء من الليل، استنى لغاية الغروب بعد ما الشمس تغرب بقليل ثم ينطلق إلى مزدلفة. أما من وقف ليلا يقف أي جزء ولو يسير. ثانيا، كيف الوقوف؟ الوقوف في عرفة يثبت بالنوم والاضطجاع والوقوف، ويثبت بالمرور مجرد المرور من عرفة يثبت الوقوف يوم عرفة. المكان ده يفكرك بإيه؟ الزمان ده يفكرك بإيه؟ حاجة أنت نسيت تماما لا يتذكرها إلا في هذا الوقت، وليس أي واحد يتذكر إنما أهل العلم. لذلك العلم بيولد الخشية، وهذا نموذج من ذلك. اليوم ده بس تتذكر حجة الوداع وخطبة وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش بس تتذكر حج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ده انت تتذكر شيء أعظم من ذلك بالنسبة لك. ايه هو؟ تاريخ العهد مع الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ العهد الذي أخذه الله عليك وأنت في صلب آدم. كيف ذلك؟ لما خلق الله آدم، في الصحيحين أحاديث كثيرة، لما خلق الله آدم استخلص جميع الذرية من ظهر آدم وهم في عالم الذر وأمثال الذر أي أمثال النمل، خلق لهم عقولا وألسنة وأفهاما وكلمهم طبلا. ألست بربكم؟ قالوا بلى. وأنت منهم؟ قالوا بلى. ميثاق ربنا خد عليك، هذا يوم الميثاق. في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح قال رسول الله: إن الله لما خلق آدم أخذ العهد والميثاق على بني آدم يوم عرفة بنعمان. يوم عرفة، إذا الزمان هو يوم عرفة، المكان وأنت في ذات الزمان الذي أخذ الله العهد والميثاق عليك، وأنت في عالم الذر أن تكون لله موحدا. ليه فرقت؟ ليه ضيعت؟ ليه عصيت وغيرت وبدلت؟ ارجع لربنا، ارجع لربنا ورد ربنا عز وجل وابدأ صفحة جديدة مع الله. ربنا يكرمك المسير هنا ليغفر لك. قال رسول الله: يا بلال انصت لي الناس، تجمع الناس. قال رسول الله: هذا في يوم عرفه، ان الله غفر لاهل عرفه ولاهل المشعر الحرام وغفر عنها والتبعات. قال عمر: اهذا لنا خاصه يا رسول الله؟ فقال: ولكل من أتى بعدكم إلى يوم القيامة غفر لأهل عرفة. أتى أحد الصالحين إلى سفيان الثوري وهو بارك على ركبتيه عشية عرفة بعد العصر،
الزكاة تشغلش في الدنيا ولا بالأكل ولا بالشرب. يوم الدعاء، يوم الرجاء، يوم البكاء. مشايخ كريم لك بيتلك محاضرات، مالك انت ومال المحاضرات؟ لو مش لاقي حاجة تعملها احضر، انما لو عندك عزيمة تاخد لك روحنا وتبكي لربنا وتدعي ربنا افعل. المهم بكل سبيل ما تضيعش لحظة. أدعى على سفيان الثوري مالك على ركبتي وحطت راسه من جنبه يعيط. ماذا يا سفيان؟ قال وما رأيت لو أن هذا الجمع ذهبوا إلى رجل وسألوه دالة أكان يردهم؟ والدالة اقصد الدرهم، جنيه، ربع جنيه، نص جنيه، أكان يردهم؟ قال لا. فقال والله للمغفرة أهون على الله من إجابة الرجل لهم بذلك. أهون على الله. ربنا يغفر لك. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليصل يدنو أن يقترب دنوا يليق بجماله، وإنه ليصل حتى يباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، يعني ما مطلبهم إنه يقيس، ما مرادهم إنه قليل 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 بالنسبة لكرم الملك. الكل يرجع مغفور له، الكل يرجع وقد طويت صفحة الماضي، الكل يرجع وقد غسلت الصحيفة، الكل يرجع وقد غسلت صفحة القلب بماء الدموع، الكل يرجع بقلب شديد، الكل يرجع وكأنما شخص آخر ليس هو الذي كان يلبس الإحرام في يوم الترويع أحمد واسمه أيضا أحمد، لكن القلب مختلف. لذا سمي الطواف طواف الإفاضة، الإفاضة من عرفات والرجوع بعد عرفات، سمي من أسمائه طواف الزيارة، وكأنك تزور البيت لأول مرة. قلبك ده أول مرة يأتي إلى البيت. زيارة. أنا كنت منذ أمامي عند البيت ومصلي في الحرم. لا، أنت الذي صلى في الحرم منذ أمامي ليس هو الذي يطوف بالبيت طواف الإفاضة الآن. إن القلب لا يلقني، إنك صرت وكأنك شخص آخر، كأنما ولدت من جديد. يوم عرفة، يوم الصدقات، يوم الذكر، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فسئل أحد العلماء هو سفيان بن عيينة عن هذا الحديث فقال هذا الثناء وليس بدعاء. فقال أما سمعت ما قال أمية بن أبي الصلت شاعر لعبد الله أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء وعلمك بالأصول وأنت فرد لك الحسب المهذب والثناء. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. فأكثر عبد الله لرمية العطاء. ثم أقرأ وقال يا سفيان قال هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليه دون مسألة، فكيف بالخالق؟ كيف بالله عز وجل؟ الله أكرم، الله أعظم، الله أجل، الله أرحم، الله أحن، فهو الحنان سبحانه. الله أهد، الله أبر. يريد أن نعامل ربنا عز وجل بطريقة تليق برحمة الله أو بعلمنا برحمة ربنا عز وجل. نريد أن نحسن الظن في ربنا عز وجل. إن الله يحب أن يمكن. أسأل العزة تستقر القلب. يحب أن يمكن. يحب أن يعطي. يحب أن يرحم. ربنا عز وجل يحب ذلك. اسمع الحته دي، الله عز وجل افرح باعطائك من فرحك بالاعطاء. انت فرحان، ربنا عز وجل مثلا رزقك سياره جميله قوي فرحت بيها وحصلت لك نجوى عظيمه جدا جدا، الله اشد فرحا باعطائك من فرحك بهذه السياره. وقس على ذلك كل ما عندك. رأيتم؟ لتعرف من تعبد، لتعرف ربك، لتعرف اسماء ربك ورحمة ربك وعظمة ربك وجلال ربك. تبارك ربي وربك الله جل جلاله. انتهى يوم عرفة وخشعت القلوب وخشعت الاصوات وهطلت العيون ودمعت القلوب. انتهى يوم عرفة، تحرك الى مزدلفة وعليك السكينة دون زحام دون جري دون هرولة. ان استطعت راكبا فافعل، والا فماشيا، فان النبي حث راكبا في معظم مراحل حجه. امشي فالمشي اسرع واوفع. امشي الى مزدلفة فصل بها المغرب والعشاء وبت في مزدلفة ولا تحيي هذه الليلة بالقيام فإنهما ثبت. نم لتتقوى على باقي المناسك بعد ذلك حتى إذا كتم الفجر قم وصل الفجر. وبعد صلاة الصبح ادفع إلى منى وتحرك إلى منى ولا تنتظر حتى الشروق، فإن هذا فعل الجاهلية. كانوا يقفون بعد عند شروق الشمس وينظرون إلى جبل اسمه الصبيج، ينتظرون حتى إذا سطعت الشمس على الجبل تحركوا، وكانوا يقولون أشرق أشرق صبيج. كيف نغيث؟ كيف نتحرك وندفع من مزدلفة؟ تجمع الحصوات من مزدلفة أو من أي مكان وتذهب إلى منى بعد الفجر وترمي الجمرات القطر السبع، ثم بعد ذلك تنطلق إلى مكة. وأريدك أن تستحضر الاستسلام وأنت ترمي الجمرات عند بداية رمي الجمرات وأنت في التلبية وانقطعت التلبية. تلبية الحج تبدأ من الإحرام، لبيك اللهم حجا، وبعد ذلك لبيك اللهم لبيك، حتى رمي الجمرات تبدأ في تكبير جديد في ذكر جديد ما هو التكبير. طول المدة يوم التروية ويوم عرفة ويوم المزدلفة كل ما تلبية لا تتوقف أبدا عن التلبية حتى رمي الجمرات. رميت الجمرات استحضر كده سبعة في سبعة استسلام، وبرمي الجمرات أي شيء رمي استسلام امتثال امتثل أمر ربك عز وجل. أنت مالكش حاجة ولا لك حكم، أنت تسمع كلام ربنا وتنفذ أوامر ربنا عز وجل. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام، خذوا عني مناسككم. نعم أحبتي، تذهب إلى مكة وتطوف طواف الإفاضة وتحلق أو تقصر وتتحلل، ثم ترجع قبل الغروب إن استطعت. يجوز تأجيل طواف الإفاضة، لكن بمجرد أن تبكر في الذبح ثم رميت الجمرات، جمرات جمرة العقرة الكبرى، ثم حلقت، بعد ذلك التحلل، تطوف بقى وانت لابس ثيابك العادية، تطوف وانت محرم براحتك، لا يشترط الطواف بثياب الإحرام، طالما فعلت هذه الأشياء. وإن أتممت الحلق فخلاص كنت أنت محرم، ثم مات بعد ذلك، ارجع لمنى، فإن المبيت بمنى ليالي التشريق واجب، ومن فاتها فعليه دم. هدي النبي قبل الغروب كان في منى، قبل الغروب بيت في منى. خلص يوم النحر، خلص يوم عرفة، أعظم يومين في حياتك، أعظم يومين مر عليك منذ ولدت، يوم عرفة ويوم النحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القرن. يوم القرن يوم 11 سمي يوم القرن لأن فيه القرار، بعد ما تعبت يوم عرفة وتعبت وأصابك الجهاد في الطاعة
الله ذكر الله ولم يتجرى فقط راح أيام بنا. أيام بنا دي من أكمل الأيام. أنا بشبهها صراحة بأيام الاعتكاف. أيام بنا دي أنت عشت طول الشهر، إنما جيت في الأيام دي مركز بقى في العبادة. كتير بيضيع من نفس الفرص دي. اللي يرجع من الحج مش بنفس الشعور اللي بتخرج بيه من رمضان او اشد، يبقى انت ما حجتش صح قوي. يوم بنا كلها ذكر، كلها عباده، كلها تفوز عين بنسمعها. ذكر لله عز وجل هي ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل. ايام بنا من اجمل الايام واعلى الايام لشحن القلب بالايمان. خلاص انت هديت هديت قلب كتير. القلب اللي بيذكر ربنا في هذا اليوم ليس الذي كان يذكر الله قبل ذلك قبل الحج، قلب جديد. لذلك يشحن القلب بالايمان اعلى حالات الشحن في هذه الايام. وانت عاد قاعد فاضي بقى خلاص، الجسد ارتاح والهيد وانت المسألة الجهاد اللي اصابك يوم عرفه ويوم النحر ده هي ساعتين بس في اول ليله من ليالي بيها. ثلاث اربع ساعات راح كل حاجه، كل الجهد وكل التعب راح. انا والله لازلت اذكر مناظر رايتها، ناس ماشيين انا مش عارف ازاي ماشيين. رجل ماشي راسه دي انا حاسس انها بتقع على وماشي ماشي. انا متاكد ان هذا الانسان لا يستطيع ان يمشي كذلك في اي يوم عاد، مستحيل. تنظر لا زال وكانه امام الان. انت ربنا عز وجل اعطيك القوه والقوه عجيبه وتيسير عجيب من ربنا سبحانه وتعالى. نعم عبادة الله، رمي الجمرات، طواف الافاضه، يمكن ان تطوف في يوم النحر وهذا افضل. في ايام التشريق ماشي، بعد ايام التشريق حتى اخر الشهر شهر ذي الحجه، لان شهر ذي الحجه على خلاف كل شهر من العشره فقط، لكن الراجح كل الشهر لان في ايام التشريق. اما بالنسبه للاخت المسلمه الحائض، طبعا انا بكلم حضراتكم ده الاصل. في رخص، في تسهيلات، كرمي الجمرات مثلا، جمره العقبه ليله النحر. لمن؟ للنساء والضعفاء والعجزه لهم ان يفعلوا ذلك. الناس اللي هم خارجين خدمه الحجاج وعندهم عمل الصبح ممكن يلقوا في هذا الوقت الى اخر ذلك. فالمقصد اني ذكرت لحضراتكم الاصل، لكن هناك رخص وكل بحسب حاله. مشكله تقع فيها كل امراه حائض، يجوز من اجل اخت مسلمه ان تمنع الحائض ان لم يكن هناك مرض، وغالبا ليس هناك مرض، من منع الحائض شخص يجوز لها ان تمنع الحائض وان تؤجله هذا الشخص لأخذ حبوب أو أدوية حسب تقدير الطبيبة الخاصة التي تعالجها أو تتصل بها. هب أن امرأة حامل والفوج سيعود إلى مصر، سيعود إلى بلده يوم 14 أو 15 ذو الحجة، هذا كثيرا ما يحصل. مرأة لسحاب ممنوع تطوف بالبيت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، أولا أنا مش هذكر لحضراتكم خلاف العلماء اشتراط الطهورية لمسألة الطواف. مسألة ليست قولا واحدا، ليست إجماعا، ليست إجماعا، وإن كان الراجح قول الجمهور أن الطهورية شرط، طهورية من الحدث الأصغر والأكبر للطواف. يقول شيخ